أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام نبدأ الآن كتابا جديدا بفضل الله جل في علاه مع متن أبي مع متن المنهاج، وما زلنا في كتاب النكاح ونبدأ الآن بكتاب الخلع. الخلع هو كتابنا الأهمية بمكان، وسبق الخلع الطلاق هذه لأحكام ستراها إن شاء الله عندما نتكلم، ولا لا سيما وأن الخلع قد ورد الخلاف فيه هل هو طلاق أم لا. الخلع قد ورد الخلاف فيه هل هو طلاق أم لا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الخلع. الخلع هو مأخوذ من الخلع وهو النزع، وفي الشرع هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع. الخلع مأخوذ من الخلع عليكم السلام ورحمة الله وهو النزع، وفي الشرع أو في الاصطلاح هو فرقة بعوض. يعني إذن الخلع لا يكون إلا فرقة بعوض، يعني لابد أن يكون هناك عوض كما قال الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع، بلفظ طلاق أو خلع. ولذلك اختلف العلماء هل الخلع فسخ أم هو طلاق، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. والأصل فيه قول الله جل في علاه: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لأن وأيضا ما استدل به ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في قول الله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والشاهد من ذلك: فلا جناح عليهما فيما افتدت به عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عن الجميع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. الذين يقولون بالفسخ هنا يقولون حتى ولو قال لها أنت طالق بالطلاق يقع فسخا، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام فيه والخلاف. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وفي رواية وهي المجمل الذي نريده عندما نتعرض للخلاف في قوله: وأمره بفراقها. وعن ابن عمر قال: أول مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس رضي الله عن الجميع. والحق بأن الخلع لا يجوز مطلقا، يعني لا يقال بأننا عندما نقول وأصل الخلع الكتاب والسنة لابد أن يعرف بأن أصل الخلع وإن كان الكتاب والسنة، لكن هل هو جائز على الإطلاق؟ لا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فالجنة عليها حرام. فمسألة الاختلاع ليست على الإطلاق. وأيضا عندما ورد في الآثار المخترعات هن المنافقات، هن المنافقات، هذا أمر لابد أن يوضع في موضعه. كما قلنا إن لم يكن ضرر وإن لم يكن إعضال فلا يجوز لها أن تتقدم إلى هذه الخطوة. وقال المصنف رحمه الله تعالى: شرطه زوج يصح طلاقه. شرطه زوج يصح طلاقه، يعني معنى ذلك أن يكون مكلفا، معنى ذلك أن يكون مكلفا له، ليس محجورا على تصرفاته. فلا يصح بذلك، إذا قلنا زوج يصح طلاقه إذا لا يصح خلع الصبي، لأن تصرفاته غير معتبرة شرعا. رفع القلم عن ثلاث: والمجنون أيضا، فالمجنون أيضا ليس له تصرفاته ليست معتبرة شرعا، فلذلك لا يصح خلعه، ولأنه لا يصح طلاقه فلا يصح خلعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح ذلك. لو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح ذلك، يعني صح بالإذن، المحجور عليه العبد صح بالإذن ودونه، سواء كان العوض دون مهر المثل أم قدر مهر المثل، لاستقلالهما بالطلاق مجانا فمع العوض أولى. والمعنى بأن العبد له الطلاق مجانا، له أن يطلق امرأته، وأيضا المحجور عليه بسفة له أن يطلق امرأته، معتبر تصرفه هنا. فإن كان معتبرا وإن كان يصح طلاقه مجانا فلأن يصح بعوض من باب أولى، لأنه طلاق وفيه منفعة، طلاق وفيه منفعة. قال: ووجب دفع العوض إلى مولاه. والمعنى هنا إذا قال ووجب دفع العوض لمولاه يعني العبد، ولأن العبد لا يملك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك حين قال: إذا من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فالعوض يدفع إلى مولاه، وهذا كله ينزل مزيه الكسب، فكسبه ايضا لمولاه. قال: ووليه. قال: ووليه، اي في خلع السفيه كسائر امواله. نعم، لو اذن له الولي في القبض ففي الاعتياد. ووليه اي في خلع السفيه، وليه فوليه هو الذي يقبض عنه. والمكاتب يصح خلعه ويسلم العوض إليه لصحة يده واستقلاله، بل هو يكسب لسد النجوم. نعم. قال: وشرط قابله إطلاق تصرفه في المال. وشرط قابل الخلع، وشرط قابله إطلاق تصرفه في المال. لما؟ لأنه محض تبرع، لأنه محض تبرع. الصوت موجود أعتقد. نعم. فإن اختلعت آمة بلا إذن سيد بدين أو عين، بدين أو عين ماله بانت لوقوعه بعوض فاسد كالخلع على الخمر، يبقى حتى لو اختلعت بغير إذن سيدها بدين صح ذلك، أو بعين صح ذلك وبانت. قال: وللزوج في ذمتها مهر المثل في صورة العين. وللزوج في ذمتها مهر المثل في صورة العين. لما؟ لأنه المرد لمهر المثل في صورة العين التي اختلعت عليها. وفي قولها قيمتها، وفي قول قيمتها، ليس مهر المثل ولكن في القيمة. هذا على ما فصلنا قبل ذلك على مسألة مهر المثل أو القيمة، ضمان العقد أو ضمان اليد أو القيمة أو المثلية. يعني كان له مثل يبقى مثلي، وإلا فقيمته. وفي قول قيمتها، طبعا قيمة العين هذه، وقيمة العين يعني العين تكون متقومة، وإلا فالمثل، وإلا فالمثل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وفي صورة الدين المسمى أيوة صح التزامها فيما يتعلق بالذمة، لأنه لا ضرر فيه على السيد. والمسألة عين الشرع ينظر على مسألة الضرر إزال، وأنه لا تضييق ولا ضرر على السيد يقع عليه. وفي قول المهر المثل، كما لو تزوج العبد بغير إذن السيد ووطئ يكون الواجب عليه مهر المثل. قال المصنف: وإن أذن وعين عينا له أو قدر دينا، عين عينا له إما بيت إما أرض إما سيارة، عين عينا له أو قدر دينا فامتثلت تعلق بالعين وبكسبها في الدين، تعلق بالعين وبكسبها في الدين، لأن العوض في الخلع كالمهر في النكاح، لأن العوض في الخلع كالمهر في النكاح، والمهر في كسب العبد، فكذلك يكون أيضا هنا. قال المصنف: وإن أطلق الإذن اقتضى مهر المثل من كسبها، وإن أطلق الإذن اقتضى مهر المثل من كسبها، أي فإن زادت عليه فهي أي الزيادة في ذمتها، أي الزيادة في ذمتها. وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا، يعني لا يكون خلعا، طلقت رجعيا، سواء فعل ذلك بإذن الولي أو بغير إذنه، ولا يلزمها المال لأنها ليست من أهل الالتزام، وليس للولي صرف مالها إلى هذه الجهة، كما قلنا أن السفة يمنعه من التصرف. فإن لم تقبل لم تطلق، فإن لم تقبل لم تطلق. ولأن الصيغة تقتضي القبول فأشبه الطلاق المعلق على صفة، عندما يقول طلقتك على ألف فهنا تقتضي القبول، فلما كانت تقتضي القبول شابهت الطلاق المعلق على صفة. قال المصنف: ويصح اختلاع المريضة مرض الموت. وطبعا تعلمون أنه لما طرح هذه المسألة يقول يصح خلع المرأة المريضة المرض المخوف، لما طرح هذه المسألة؟ لما طرح هذه المسألة؟ هو طبعا لا، ليس لا يجوز تصرفاتها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لمسألة التهمة يعني هو الحق بأنها في مرض مخوف، فلمسألة التهمة هل هذه التصرفات نافذة أم لا على خلاف فقه. فلذلك قال: ولو كان في المرض المخوف لها أن تختلع، لأن غاية الأمر أنها صرفت المال إلى أغراضها، بخلاف السفيهة والمكاتبة، بخلاف السفيهة والمكاتبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر المثل، لا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر المثل، والمعنى أنه لو زاد على مهر المثل يكون الأمر على الوصية، وينزل منزلة الوصية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا هلا وأهلا وسهلا، ولكنه لا يكون كالوصية لوارث خروجه بالخلع عن الإرث. قال: ورجعية في الأظهر، يعني الرجعية لها أن تختلع، لما؟ لأن الرجعية زوجة، والدلالة أنها زوجة إذا مات زوجها وهي في العدة ثالث، إذا قال ورجعية في الأظهر لأنها زوجة. قيل: والثاني لا، لعدم الحاجة إلى الافتداء. كيف لعدم الحاجة إلى الافتداء؟ لأنه استطيع أن يردها في أي لحظة. قال المصنف: لا بائن بخلع وغير، لا بائن بخلع وغير، لأن الزوجة لا يملك بضعها حتى يزيله، هي بانت منه، فإن كانت بانت منه فهو لا يملكه، فكيف يدفع له المال لتركه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بوركتي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح عوضه قليلا وكثيرا، دينا وعينا، يعني يصح الخلع على الإطلاق. وطبعا هذا على التأصيل العام من الآية، لأن الآية التي يستنبط منها ذلك. قال الله جل وعلا: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يبقى عام، والعام يبقى على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. العام يبقى على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولأنه عقد على منفعة البضع، فجاز القليل والكثير، وجاز بالدين والعين كما في مهر في النكاح، كما في المهر في النكاح. ولو خالع بمجهول، أي كثوب غير معين أو خمر بانت بمهر مثل. يبقى لو خالع بمجهول، تعلمون بأن الجهالة لا تعتبر، والجهالة في عقود البيع تبطل البيع، والجهالة أيضا في العقد لا تبطله لكنها تحال إلى مهر مثل. فإذا خالع على ثوب غير معين أو على خمر بانت بمهر المثل، وفي قول ببدل الخمر، والحق بأنها بانت بمهر المثل، فالمجهول يرد فيه على مهر المثل. وهذا قياسا على الصداق، فلو أصدقها مجهولا أو أصدقها خمرا أو خنزيرا، قلنا بطل المهر وصح العقد ولها مهر المثل. بطل المهر وصح العقد ولها مهر المثل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولهما التوكيل، أي لأن التوكيل في النكاح جائز، إذن يكون التوكيل في الطلاق جائز، والتوكيل في الخلع أيضا جائز، وأصل الوكالة على العموم على الجواز. فلو قال لوكيله: خالعها بمئة، لم ينقص منها، لأنه ما أذن له إلا بالمئة، فلا يجوز له أن يخالع بزيادة على ذلك، فلو زاد يبطل تصرفه. ولأنه المأذون فيه. قال المصنف: وإن أطلق لم ينقص عن مهر المثل. لو قال خالعها ولم يذكر له تحديدا، خالعها على ألف، على ألفين، على ثلاثة، لو قال خالعها وأطلق لم ينقص عن مهر المثل. لو كان مهر المثل 5000 لا يصح أن ينقص عنها. إذا قال له خالعها، إذا خالعها على 5000، هذا أدنى شيء يمكن أن ينزل تحت هذا الإطلاق. ويصح الزيادة، وهذا كله مقيس على البيع. لو أذن له في البيع نفس الأمر، فإن نقص فيهما، أي نقص عن القدر أو عن مهر المثل في صورة الطلاق، لم تطلق للمخالفة، لم تطلق المخالفة. إذا أذن له بشيء فنقص عن هذا الإذن، فإنها لم تطلق ولا يقع الطلاق. وفي قول: بل يقع وله مهر المثل، يقع وله مهر المثل، كما قلنا في مسائل النكاح. كما لو خلعها الزوج على عوض فاسد، فإن الخلع يصح ويكون له مهر المثل، ويكون له مهر المثل. قال: ولو قالت لوكيلها: اختلع بألف، فامتثل نفذ لوقوعه كما مرته. وكذا إن كان دونها، يعني كان بخمسمائة، هو خدمها الآن لأنها تدفع ألفا، فاختصر عليها الطريق فجعلها 500. نعم. فإن قالت هند لوكيلها: اختلع بألف، فامتثل. فلما ذهب للزوج وجد أنه يطمع في الألف، قال: هي تريد الاختلاع على 500، إن أردت، ما أردت فلا. فقال: أريده. فخالعه على 500، له ذلك، وهذا يقبل من باب أول. وإن زاد فقال: اختلعتها بألفين من مريع بوكالتها، بانت ويلزمها فقط مهر المثل، لأن قضية فساد العوض الرجوع إليه فيه، وفي قول: الأكثر منه ومما سمته. لأن مهر المثل إن كان أكثر فهو المرجوع إليه، وإن كان المسمى أكثر فقد رضيت به. قال المصنف: وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع، إن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه لا لموكله فخلع أجنبي والمال عليه، فخلع أجنبي والمال عليه، أي ليس له عليها شيء، لأن الاختلاع اختلاع الأجنبي لا يقع. أو لأن اختلاع الأجنبي بنفسه يقع صحيحا. وإن أطلق فالأظهر أن عليها ما سمت. لما؟ لأنه إن أطلق لا يقع إلا على المتعارف عليه بأنه قال خلعتك على 100,000، خلعتك على الهدية أو الحديقة، صح ذلك. وإن أطلق صح أيضا. فإن أطلق فعلى ما سمت، لو سم يرجع إليها تقول سميت خلعا 1,000، 2,000، 3، فالمرأة فالمسألة دائرة على ما سمت. فإن كان فإنه لو حكموا بزيادة على ما سمت فإنها لن ترضى من أكثر، وعليه الزيادة على الوكيل الزيادة، لأن اللفظ مطلق والصرف إليه ممكن، وكأنه افتداها بما سمت وبزيادة من عندية نفسي وبزيادة من عند نفسي. وإياكم. والثاني أن عليها أكثر الأمرين من مهر المثل وما سمت، لأنه عقد لها فأشبه ما إذا أضافه إليها، فإن بقى شيء مما سماه الوكيل فعلى الوكيل، وإن زاد المهر المثل على ما سماه الوكيل لم تجب تلك الزيادة، لأن الزوج راضية بما سماه الوكيل. وهذه المسألة أن هي هند وكلت رجلا وقالت له خالع على 1,000، فخالع على 1,000، صح ذلك، وخالع على الإطلاق، خالع على الإطلاق. والخلع على الإطلاق يصح ويكون عليها مهر المثل، يصح ويكون عليها مهر المثل. هذا خلاصة المسألة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زادكم الله أدبا، الله أكبر، حفظكم ربي. قال المصنف: ويجوز توكيله أي الزوج في الخلع ذميا، وهذه المسألة فيها نظر صراحة في المذهب. ويجوز توكيله أي توكيل الزوج أن يوكل في الخلع ذميا، لأنه قد خالع المسلمة ويطلقها، ألا ترى أنها لو أسلمت وتخلف فخالعها في العدة ثم أسلم حكم بصحة الخلع، يعني حالة كوني كافرا هما على كفر، وأسلمت هي وخالعته في العدة فوقع الخلع ثم أسلم هو فردت وحكم بالخلع، وعبدا محجورا، وقال وعبدا، يعني يصح أيضا الذمي والعبد. لكن مسألة الذمي أن يطلق سامحوني في صدري منها شيء، في صدري منها شيء، وإن كان هذا هو المذهب. لما؟ لأن الله جل وعلا قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولو كان بالوكالة، حتى ولو كان بالوكالة. وقول النبي، وهذا حديث كان إسناد ضعيف لكن معنى صحيح، قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال: وعبدا ومحجورا عليه بسفه، اي ولا يشترط ابن السيد في ذلك، لانه لا يتعلق بالخلع عهده، يعني تنزل في رقبه السيد. قال: ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض، لانه محجور عليه اصاله، محجور على تصرفاته، اصاله الماديه الماليه. ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض لانه ليس اهلا له، فان فعل وقبض ففي التتمه قال بأن المخترع يبرأ ويكون الزوج مضيعا لماله. ويجوز أيضا أن يكون وكيلها ذميا وعبدا. قال البغوي: لا سفيها، وإن أذن له الولي، وفيه وجه عند الموردي في الحاوي. قال المصنف: والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها. طبعا هذه المسألة، يعني كيف المرأة أيضا يعني يكون لها الخلع، كيف يكون ذلك وقد وهي نوع ولاية؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فكيف لها، كيف له أن يوكل امرأة بالخلع، بل بالخلع والطلاق؟ يعني تأتي هند موكلة من زيد إلى عميرة فتقول لها: أنت طالق طالق طالق، تنظر لها بعجب، قال: نعم وكلني زيد لأطلقك، فأنت طالق طالق طالق. أو لتخترع فتقول فتقارعها على مادة بينهما بدين أو عين. أصل هذه المسألة إذا فوض امرأته في الباب قال: أمرك بيدك، فتكون لها الولاية بالوكالة هنا في هذا الباب. يعني يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، ويقال في ذمي ذلك أيضا: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. لأنه لو قال لزوجتي: طلقي نفسك، فقالت: طلقت، يجوز ويقع الطلاق، وذلك إما تمليك أو توكيل، فإن كان توكيلا فذاك، أو تمليكا فكما يجوز أن تتملك الطلاق يجوز أن تتوكل فيه. وهذا ما نقله الإمام العمراني على عن النص. والثاني: لا يصح لأنها لا تستقل به فلا تتوكل فيه. الحديث الأسود وعلقمة: جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، تأخرت، جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع. قال: فقلت: إن الذي بيدي من أمرك بيدك. قالت: فإني طلقتك ثلاثا. بانت منه بينك. قالت: فإني طلقتك ثلاثا. قال عبد الله: أراها واحدة ما أنزلها ثلاثا. وهذا الذي رجحه الشافعي ومالك في هذا الباب إن لم يكن واهما. قال ابن مسعود: أراها واحدة وأنت أحق بها. وسألق أمير المؤمنين فأسأله. قال: فلقيه فسأله فقص عليه القصة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: فعل الله بالرجال كذا وكذا. طبعا هنا يعني ازداد غضبا على كيف الرجل الذي من الله عليه بالسيادة والقوامة يعني يفرط فيها وينقلها للمرأة، والمرأة خفيفة العقل والقلب في هذا الباب. فقال: فعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله بأيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب بفيها التراب بفيها التراب. فما قلت؟ قال: قلت: أراها واحدة أو أراها واحدة هو أحق بها. قال: وأنا أرى ذلك، ولو قلت غير ذلك ولو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب. سبحان الله. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لو قال لها: أمرك بيدك، لا يكون على الثلاث، ليس لها إلا طلقة واحدة. وأيضا قد قال العلماء في هذا الباب وسيأتي بأنه لو قال لها: أمرك في يدك، يكون الأمر على المجلس فقط، فإن قامت من المجلس لا يعاود لها ذلك، فإن قامت لا يعاود لها ذلك. نعم. ولو وكلت المرأة امرأة باختلاعها جاز ذلك، ما دام جاز في الأول جاز في الثاني، ما دام جاز أن يكون بيدها الأمر جاز ذلك. وليست هذه نوع ولاية، هي تابع، والتابع يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المصنف: ولو وكل رجلا تولى طرفا، أي لا طرفين كما في البيع، لا يمكن أن يكون بائعا مشتريا. يعني لو وكله رجل في القبض والمرأة اختلعت يصح ذلك، ولا يكون وكيلا في الدفع والقبض. وقيل الطرفين، لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من جانب والإعطاء من جانب، وعلى هذا ففي الاكتفاء بأحد شقي العقد خلاف كبيع الأب ما له لولده. والحق أن الأصل في ذلك أنه لا يصح أن يقع قابضا دفعا، لا يصح أن يقع عن أمرين أو يقع أن يكون بذمتين ما ليس له إلا ذمة واحدة. وأما لفظ الإمام الشافعي يجوز أن يكون وكيل الزوجين واحدا، فمنهم من أجراه على غيره ومنهم من حمله على ما إذا وكلا، يعني وكل الأول الثاني، فيصرف لأحدهما دون الآخر، فيصرف لأحدهما دون الآخر. ثم قال فصل: والفرقة بلفظ الخلع طلاق، وهذا الذي ندرسه إن شاء الله نفصله في الدرس القادم على أساس البيان، لأن هذا أيضا نخالف فيه المذهب في مسألة الطلاق، هل الخلع يقع طلاقا أم يقع فسخا؟ حق سنبين إن شاء الله أنه فسخ. وأيضا نقول المخترعات منافقات، لما هذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم.